بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسرك وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، ومع اللقاء 86 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، ثم بدأنا الحديث عن الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن حضور صلاة الجماعة. ووصل بنا الحديث إلى العذر الخامس عشر والأخير، والذي هو بعنوان الإصلاح بين المسلمين. الإصلاح بين المسلمين، فمن الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. جزاكم الله خير أبوكم. الصلح بين المسلمين، لماذا؟ لأن الإصلاح بين المسلمين قد يستغرق من المصلحين وقتا، وبالتالي قد تأتي الصلاة وأنت في الإصلاح بين المسلمين، فإن قطعت الإصلاح ذلك يؤدي إلى أن تبدأ من جديد مرة ثانية. لذا كان هذا الأمر من الأعذار التي تبيح للمسلم أن يتخلف عن حضور صلاة الجماعة. يقول مصنف رسالة صلاة الجماعة في ضوء السنة العذر الخامس عشر: الصلح بين المسلمين. يقول: لم يذكر هذا العذر أحد من الأئمة، مع أن الأدلة فيه واضحة، مع أن الأدلة فيه واضحة، وذلك من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم، لأن مجالس الصلح عادة ما تحتاج إلى وقت كبير لسماع المتخاصمين وتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء الخلاف والحكم فيه بما يرضي الله تعالى وبما يزيل الشقاق بين المسلمين، وهذا من محاسن الإسلام ومعالم الإيمان، لأن الخلاف يحلق الدين. خلاف بين المسلمين يحلق الدين، ولذا في الحديث سمى النبي عليه الصلاة والتسليم إفساد ذات البين بالحالقة، وقال: لا أقول تحلق الرأس بل تحلق الدين. يبقى إفساد ذات البين ونشر الخصومات بين المسلمين هذا أمر عجب اعتبره الشرع من حلق الدين، فالذي يثير بلبلة بين المسلمين يحاول تأجيج الفرقة بينهم عن طريق إما غيبة وإما نميمة وإما نقل للكلام فيؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى الشقاق، يسمى هذا بالحالقة لأنها تحلق الدين، فإن غاب الدين عن الناس كثر الشقاق وكثر الخصام والفرقة بين الناس. إذن الدين من محاسنه تأليف القلوب وإحياء الأخوة الإيمانية الصادقة وإزالة الفرق وإصلاح ذات البين ومن محاسن التشريع أنه اعتبر الإصلاح بين المسلمين من الأعذار التي تبيح لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة. شوف مدى أهمية إصلاح ذات البين. يعني إيه؟ حضرتك في مشكلة بين اثنين من المسلمين، المفترض أن تسعى أنت بيه بالإصلاح، ولذلك يا حبذا يكون في كل مسجد من مساجد المسلمين في بلاد الإسلام قاطبة جماعة من العقلاء من أصحاب العلم. الجماعة دي نسميها جماعة إصلاح ذات البين. وظيفة هذه الجماعة إذا رأوا أي خلاف حتى وإن كان صغير بين اثنين من المسلمين أو أكثر يبادرون بالإصلاح، يروح للأطراف يجالسوا كل طرف على حين ويسمعوا منه، وبعد كده يجمعوا بين الطرفين ويحاولوا الإصلاح قدر المستطاع. وقضية الإصلاح تتوقف على النية الصادقة. الله تعالى عندما تكلم عن قضية الإصلاح بين الزوجين، ودي مشكلة وده برضو من إصلاح ذات البين، من ضمن مراحل الإصلاح فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. لازم يكون في طائفة من الناس وظيفتها الإصلاح. الحكم يكون من العقلاء، من أصحاب النيات السليمة، وعنده علم بالإصلاح. الله تعالى علق الإصلاح على صدق النية، قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، يعني اللي راح يصلح ده فعلا عنده نية صادقة للإصلاح ابتغاء مرضات الله تعالى. إن صدق الله عز وجل وفقه للإصلاح، أما إن لم يكن صادقا كيف يحدث الإصلاح؟ واضح؟ لأن الصادق في الإصلاح هيبدأ يعمل إيه؟ لو سمع مثلا من أحد الأطراف سبابا في الآخر عندما يجالسه على حدة، هيبدأ ينقل صورة أخرى، لأن في مثل هذه المواقف يجوز الكذب ولا يعد الكذب كذبا. يعني أنت جلست مع أحد الطرفين لقيته بيسب في الطرف الآخر وغضبان، اوعى تقول لي بقى أنا هنقل اللي سمعته بأمانة وصدق وما أقدرش أكذب، وتروح تقول لي الطرف ده بيشتمك، أنت للأسف مفسد. أنت المفترض تعمل إيه؟ إن سب أنت تجيب كلام طيب وتكذب، نعم أكذب، لأن الكذب في هذه الحالة جائز شرعا ولا يعتبر من الكذب، لأنك هدفك الإصلاح، فتحاول تغير الكلام السيء تجعله طيبا، وهكذا تصنع من الطرف الآخر وتبدأ تقرب المسافات بحيث تجمع بين الطرفين. ده يتوقف على إيه؟ على صدق النية وفعلا أنت تريد الإصلاح، لأن البعض يريد التشفي مش عايز يصلح، يقول لك طب نروح نحاول إيه؟ نحاول نوقع أكتر ونفسد أكتر ونكبر الفجوة أكتر. واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا. لا، ده المسلم يكون صادق النية. ولذلك من محاسن الشرع ان اعتبر الاصلاح عذر. يعني لو رحت تصلح بين اثنين، صليت الظهر مثلا ورحت تسمع من الاطراف وحاول تصلح، الوقت عدى ليك لغايه اذان العصر. واضح كده؟ بيقيموا العصر بعد 10 دقائق، وانت في مكان على ما توصل للمسجد فيها نص ساعه، نقول لك انت لك عذر، يبقى عليك في مكانك بعد ما تخلص الاصلاح تقيم للصلاه وتصلي بهم جماعه في بيتك او في مكانك او في المكان اللي انت كنت ذاهب فيه للاصلاح، وانت معذور بالتخلف عن صلاه الجماعه فين؟ في المسجد، حتى وان كنت انت الامام الراتب للمسجد. وده اللي هنشوفه وفق النصوص الشرعيه. واضح؟ يبقى احنا عايزين في كل مكان، في كل مسجد، جماعه اسمها ايه؟ الإصلاح بين المسلمين، أو إصلاح ذات الدين، من العقلاء، من أصحاب النفوس الزكية الطيبة، من أصحاب العلم، يكون هدفهم إيه يا جماعة؟ البحث عن أي اثنين بينهم خلاف ويبادروا بالإصلاح. أقول لك يبادروا ليه يا جماعة؟ أحيانا بتبقى المشكلة صغيرة جدا، لكن لما تترك للوقت بيحصل لها إيه؟ تكبر. ليه تكبر؟ لأن في كتير جدا من الناس من يريدون إشعال النار بين المتحابين، يحزنهم أن يجدوا الناس مجتمعين. في ناس كده سبحان الله، ودول القرآن حذر منهم. عندك سورة اسمها سورة الناس، صح كده؟ الله تعالى يقول فيها إيه؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله، يعني كمان في شياطين من الإنس، أيوه يقعد يوسوس لك. هي المشكلة صغيرة جدا بينك وبين أخيك، ولكن هو يكبرها لك إزاي وليه، ويبدأ يجيب لك أحداث ماضية باللغة الدارجة، يقول لك يحمض قلبك. تعرف يحمض قلبك يعني إيه؟ الطعام عندما يفسد يقول لك الطعام حمض، فيفسد قلبك على أخيك. فالمشكلة بعد ما كانت صغيرة بقت إيه؟ كبيرة جدا، صعب الرجوع. فعشان كده بتقصر الخلافات والمشكلات وكثرة الخلافات في المكان تزيل عنه البركة، تزيل عنه إيه؟ البركة. ولذلك كلكم يحفظ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم المتعلق بتحديد ليلة القدر. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعلمه الله تعالى بليلة القدر تحديدا، عرف إمتى الليل، يقول: فخرجت لأخبركم بها. النبي خارج من مسجد عشان أو خارج من بيته ليخبر الصحابة بموعد ليلة القدر إمتى بالضبط. يقول: لولا أن تلاح فلان وفلان على باب المسجد فرفعت عني. يعني تلاح، اختلفوا، تشاجرة بينهم، خصومة، صوتهم علي قدام المسجد، اختلفوا مع بعض، اللي حصل إيه؟ رفعت عن رسول الله. قال: فالتمسوها في العشر الأخير من رمضان. يعني كانت معلومة للنبي، هيقول لنا عليها. اللي حصل إيه؟ مشكلة بين طرفين، بين رجلين، رفعت عنا هذا الخير. فعايز يقول لك قضية مهمة جدا، إن كثرة الخلاف تنزع البركة من بين الناس. حتى في بيتك، البيت اللي كله مشاكل بين الزوجين تجده قليل البركة، سبحان الله، حتى ينعكس على الأطفال فتنزع منهم البركة، تجد الابن يبقى عاق والبنت تبقى عاقة، والبيت دايما كله مشاكل. يقول لك مولع نار، مولع ايه؟ نار. ليه؟ لان في مشاكل كتير جدا، فلما كثرت المشاكل ايه اللي حصل؟ نزعت البركة. عشان كده أود أن أقول لك، لما تحصل مشكلة في بيتك قم وأذن، أذن للصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليه؟ لأن الملعون إبليس إذا سمع النداء فر هاربا. اثنين، عليك بذكر الله، لأن الملعون إبليس يخنث بذكر الله. ما هو مشكلة يعني إيه؟ يعني إبليس حاضر، الشيطان حاضر، صح كده؟ طب نصرفه إزاي؟ نذكر الله عز وجل، نذكر الله، قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لأن في الآخر أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. يعني إبليس يقول لك إن أنا أهلكت بني آدم بإيه؟ بالذنوب، يوسوس لك عشان تعصي الله، تبعد عن الصواب. طيب أنت بقى تهلكه إزاي؟ بالاستغفار وبلا إله إلا الله. استغفر ربك عند المشكلة، وحد ربك عند المعضلة. ولذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية إذا أشكلت عليه مسألة، يعني مسألة في الفقه أشكلت عليه، يعمل إيه؟ كان يذهب إلى مكان خارج بعيد عن المدينة خالص لوحده، ويمرغ وجهه على الأرض، ويستغفر الله أكثر من 1000 مرة حتى يفتح عليه. عارف الباب من إيه؟ في مشكلة، في معضلة، يبقى لازم أستغفر كتير. وفي حياتنا كلها بقى، في بيتك، في عملك، كنت كويس في العمل، فجأة لقيت كل اللي حواليك اتغيروا عليك، صاحب العمل قرفك، أصحابك في العمل من الكدين قرفينك، وأقفل لك على الوحدة، يا أخي عليك بالاستغفار، استغفر الله واجتهد في العبادة. ليه؟ لأنك لا تؤتى إلا من قبل الذنب، لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. توب لله عز وجل. وطبعا القضية تفهمنا بقى إيه اللي بيحصل في الأمة الآن، لأن الذنوب إيه؟ كثرت، سبحان الله. ده ورد في الأثر إن سيدنا موسى عليه السلام جمع بني إسرائيل وأرادوا أن يذهبوا للنصر على الأعداء، فتأخر عنهم النصر، فنجى موسى ربه، فخاطبه ربه وبين له أن بينكم عبدا عاصيا. موسى بدأ يبحث، دي رواية تانية في أثر تانية عند الاستسقاء، لما دي رواية أخرى في مكان آخر، في مكان بقى جيش متقدم عشان يفتح وتأخر وتعطل. ليه؟ في عبد عاصي. بدأ موسى يبحث في بني إسرائيل فوجد رجلا يرتكب الفاحشة فوق امرأة والعياذ بالله. شوف رجل يزني اتأخر النصل والتمكين بسبب ايه؟ زنا، معصية رجل واحد زنا. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن جاء بحربته وطعنه ورفعه على حربته. عندها فتح عليه، فتح ايه؟ عليه. فالرجل ده كان محصن معروف حده ايه؟ الرجل حتى الموت. فالشاهد ان بسبب معصية واحدة يتأخر تمكين ونصر. طب شوف الأمة الآن يا جماعة، ها نظرة كده ثاقبة على حال المسلمين في بلاد الإسلام، عشان نقول في بلاد غير المسلمين، لا بلاد المسلمين. الزنا والفاحشة يعلم بها والعياذ بالله رب العالمين في وسائل الإعلام. تخيل أفلام ومسلسلات تجيب لك حتى العلاقة في الفراش بين الرجل والمرأة، امرأة عارية ورجل عارم في بلاد الإسلام والله كما يحكي الناس اللي بيتفرجوا، يقول لك بيجوا مناظر عجيبة جدا، هي ليست زوجته وهو ليس زوجا لها وأمام الكاميرات. مش ده زنا؟ مش دي فاحشة وبيعلن بها؟ وشوف الطرقات في بلاد المسلمين. علشان ما تتعجبش ايه البلاء اللي نازل على الأمة دي في كل مكان يا جماعة. نسأل الله السلام. شوف على أرض سوريا اليوم، شوف على أرض مصر، شوف على أرض تونس وليبيا، الأمر عجيب. نسأل الله السلام. فوضى عارمة وفتن متلاحقة، ولكن هذا لا يؤدي إلى فقد الأمل أبدا. الله ينصر عباده المؤمنين، لأن الله تعالى يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يعني محتاج لإيمان وعودة للدين يا جماعة. المعاصي مشكلة كبيرة جدا، ومن بين المعاصي إفساد ذات البين مشكلة كبيرة جدا. شوف الآن في المسجد الواحد في المكان الواحد تجد عجبا. الواحد في العطلة الماضية رأيت عجبا من بعض الإخوة الملتزمين، أو من يقال عنهم الملتزمين. الأخ يقاتل أخاه بالسنين، أمر عجب وفتن قائمة وأحزاب وعصبيات. طب منين يجينا النصر يا جماعة؟ بل والأعجب من ذلك، في ظل الفتن المتلاحقة هذه كثير من الدعاة تركوا الدعوة والمنهج وانشغلوا بالسياسات. طيب إذا كنتوا ترتبوا المصالح ما شو المصالح، لكن لا تتركوا الدعوة ولا تتركوا المنهج. فنسأل الله السلام. يعني فعلا أمر ينذر بالشؤم والشر. نسأل الله السلام ما لم تتدارك الأمة نفسها وترجع لربها عز وجل، ويكون فيها أهل الإصلاح، الأمرين بالمعروف الأمرين بالمعروف والنهون عن المنكر. في الحديث يا جماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. إن عطلت الأمة هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستجاب لها دعاء. نسأل الله السلام. وديكم شايفين يدعو الداعون ويبكي الباكون والمصائب بتتلاحق. ليه؟ لأن في فرائض معطلة، من بينها الأمر والنهي، من بينها إصلاح ذات البين، وهذا الأمر والنهي. فياريت يا حبذا يكون في كل بيئة وفي كل مكان مجموعة كده من العقلاء، من أصحاب النيات السليمة الطيبة، يكون هدفها إيه؟ لأم الصف المسلم وإصلاح ذات البين، لأن بالإصلاح تزدهر الأمة وتعود لها المكانة. والذي يمشي في الإصلاح بين الناس له منازل عجيبة عند الله تعالى. شفنا حديث ابن عباس عندما كان معتكفا في مسجد رسول الله، ماشي كده ومشي في حاجة مسلم، عندما وجد رجلا حزينا باكيا في المسجد، وابن عباس كان فين؟ كان معتكف فين؟ في مسجد رسول الله. شو الفضل العظيم بقى. فلما وجد هذا الرجل حزينا بيكلمه: أخي مالي أراك حزينا؟ انت زعلان من ايه؟ قال يا ابن عم رسول الله علي دين حل سداده ولا اجد ما اسدد، يعني انا مديون واليوم المفروض اسدد، ما عنديش المال ان انا اسدد به الدين. قال ابن عباس سآتي معك الى الدائن اكلمه في امرك ان يمهلك. طبعا الرجل تعجب، قال وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله؟ يعني اسيب الاعتكاف عشان تيجي معايا لمصلحتي وتقضي لي مصلحتي؟ قال يا اخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، وفي رواية خير من اعتكافك في مسجدي هذا 10 سنين، أو كما قال النبي الأمين. ابن عباس ترك المعتكف وخرج مع الرجل وذهب إلى الدائن وطرق بابه. الدائن قال من الطارق؟ قال ابن عباس. قال مرحبا وأهلا بابن عم رسول الله. قال يا هذا جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فرصة للسداد. قال والله لقد عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 درهما مكافأة له على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس الحمد لله، ثم عاد إلى المعتكف. الشاهد مشي في حاجة مسلم، وبين لنا أن المشي في حاجة المسلمين خير من الاعتكاف في مسجد رسول الله كم سنة؟ 10 سنين. ما بالك بقى بمن يصلح بين المسلمين؟ شوف الأجور بقى، شوف خطواتك وانت رايح للصلح، شوف كلامك وانت بتصلح. الله أكبر، ترفع عند ربك درجات وتحفظ في بيتك وأهلك وولدك لأنك كنت سبب في لم الصف المسلم. فشوف محاسن التشريع يا جماعة في هذه القضية الهامة جدا، عندما يجعل هذا من الأعذار التي تبيح لك التخلف عن صلاة الجماعة، فانظر إلى قدر هذا الأمر. يقول المصنف حفظه الله تعالى وذلك من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليهم، لأن مجالس الصلح عادة ما تحتاج إلى وقت كبير لسماع المتخاصمين وتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء الخلاف والحكم فيه بما يرضي الله تعالى وبما يزيل الشقاق بين المسلمين، وهذا من محاسن الإسلام ومعالم الإيمان، لأن الخلاف يحلق الدين. الخلاف يعمل إيه؟ يحلق الدين. ولا شك في النظر لمجتمعات الإسلام نجد أن الدين في أماكن كثيرة قد حلق بسبب إيه؟ إفساد ذات البين. ده حتى بين الدول، مش الأفراد فقط، بين الدول مقاطعات ومشاجرات وخلافات، نسأل الله السلامة. مع أن في الفترة العصيبة دي الأمة محتاجة أن تأتلف ولا تختلف، وأن نجتمع ولا نفترق، لأن أعداءنا يتربصون لنا. واضح؟ فمحتاجين لإيه؟ إصلاح ذات البين. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج ليصلح بين قبيلة عمرو ابن عوف، فتأخر عن صلاة العصر بسبب ذلك الصلح. فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة أي صلاة العصر، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، أي جاء بلال بن رباح إلى أبي بكر. فالمؤذن هو من؟ بلال رضي الله عنه وأرضاه، وسوف تصرح الروايات الأخرى باسمه. فقال أتصلي للناس فأقيم؟ استئذان جميل جدا، لأن المؤذن لابد أن يستأذن من الإمام عند إقامة الصلاة. فبلال يعلمنا الأدب ده، وهذا الأدب من علمه إياه؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبلال راح للصديق يستأذن منه، هل أقيم الصلاة عشان تصلي؟
في الحكاية. يبقى معنى كده أن النبي ترك أمرا لبلال، إن تأخرت من يصلي أبو بكر. الله، دي قيم عالية جدا يا جماعة والله. فبلال على طول حان وقت الإقامة، ودي برضو يعني أمر شرعي. هنقول مثلا في المسجد اتعودنا نقيم بعد 10 دقائق، الإمام تأخر، على المؤذن أن يقيم في الوقت، لربما الإمام زي ما قلنا في مشوار في إصلاح، أو ربما عنده عذر من الأعذار اللي ذكرناها 15 دول. ما ده العذر رقم كام؟ 15، صح كده؟ ذكرنا من ضمن الأعذار الأكل، ذكرنا يكون حابس بول أو غائط، دي كلها أعذار. ذكرنا المرض، القيام على مريض، ماشي كده؟ ذكرنا حتى السمنة، واحد سمين جدا له عذر ما يجيش المسجد، إذا كان يتعب لما يجي إيه؟ المسجد. ففي أعذار كثيرة جدا. فمقيم الشعائر المؤذن في المسجد عارف بنقيم بعد ربع ساعة مثلا، الإمام ما جاش بعد الربع ساعة، ممكن نسيت كمان دقيقة، ما جاش، على طول المؤذن يعمل إيه؟ يقوم يقيم ويصلي. ليه؟ رحمة للناس، ورعاية ربما الإمام معذور أو عنده ظروف أو إلى آخره، فينضبط المسجد بهذا الأمر، ما يبقاش عرضة لإيه؟ للبلبلة. ليه؟ الناس، انتوا عارفين الناس، لا كله يبص لبعض، هنصلي إيه؟ وممكن الأصوات تعلو، ممكن توقع الناس في معصية ولا إيه؟ لا، إحنا نقفل هذا الباب، خلاص الوقت حان، قوموا للصلاة كما فعل بلال. الوقت خلاص جه، الناس اجتمعوا، يا أبا بكر أقيم لك، هتقوم تصلي؟ يبقى إذا النبي قال له لو تأخرت تعمل إيه؟ قدم من؟ الصديق، ماشي كده؟ والروايات الجاية هتوضح الكلام ده. فأنا عايزك وأنت بتقرأ النص تستخرج إيه؟ الأحكام، مهم جدا، أنت طالب علم، يبقى تستنبط الحكم الشرعي من خلال النص، خلال إيه؟ النص. فأدب أدب علمه لنا بلال رضي الله عن بلال. فجاء المؤذن إلى أبي بكر، تقول يعني معنى كده يجب أن المؤذن يروح للإمام؟ لا، ما يروحش هنا، لأن الإمام الراتب من؟ رسول الله، مش موجود. فالنبي قال له أبو بكر، أبو بكر ما يعرفش النبي إيه؟ قال له يصلي، فمش هيصلي إلا إذا علم أن النبي إيه؟ قد أذن بذلك. فعشان كده بلال راح للصديق. لكن في المعتاد دايما بيكون في إشارات بين المؤذن والإمام في المساجد معظمها، يعني بنظرة، ماشي كده، بيقوم يتحرك كذا كذا، معروف خلاص، دي اسمها الإشارات بين الإمام وإيه؟ والمؤذن. مش لازم المؤذن يجي لمين؟ للإمام، ولا الإمام يروح للمؤذن يقول له قيم، يكفي إن الإمام يقوم يقف أو يدخل ينظر للناس، خلاص كله صلى يروح متقدم، أو المقيم عارف الموعد يروح قايم المؤذن كده، خلاص يعني الميعاد واصل، لأن ربما الإمام أحيانا ما يعرفش الوقت، ما يعرفش إيه؟ معهوش الوقت، أذن إمتى وكذا. أنا مثلا جاي من عطلة أهو، مش عارف مواقيت الصلاة، فلسه أنا عايز الأسماء إيه دي؟ بتاعت المواقيت، المواقيت عندي بقت ضربة، أنا جاي من مصر طبعا، المواعيد غير مواعيدكم خالص، ماشي كده؟ فجيت حتى النهاردة قاعد ما أعرفش من العصر الساعة كام، اتأخرت 5 دقايق ولا مش عارف 10 دقايق، لأن ما أعرفش الوقت، ماشي كده؟ فأحيانا ممكن الإمام ما يعرفش إيه؟ الوقت، فيبقى المؤذن يقوم يقف، يبقى الإمام فهم إن الوقت إيه؟ دخل، يقوم متقدم، وهكذا. ودي كلها أمور في باب ضبط الحكم الشرعي حتى إيه؟ ما يحصلش للبلة في المساجد. وصلت؟ فبلال أتى الصديق، لأن الصديق ما عندوش علم، فقال: فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ لأن ممكن يقول له طب انتظر دقيقتين، واحد يكون بيصلي مثلا، طب انتظر كمان دقيقة، ماشي كده؟ فبيستأذنه أقيم؟ قال له إيه؟ نعم قيم. قال: نعم. فصلى أبو بكر، وخلي بالك مش هيصلي إلا ما يكون عنده خبر أن النبي أمر، ماشي كده؟ وإلا كان قال له انتظر حتى يأتي رسول الله، يا معنى كان أن بلال قال له أن النبي إيه؟ هيتأخر، لأن الصلح ده كان فين؟ في قباء. طبعا قباء بينه وبين مسجد رسول الله حوالي 5 كيلو تقريبا، فبعيدة مش قريبة ماشي كده، فهياخد وقت عشان يجي منين؟ من قباء. فعشان كده قال نعم. فصلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جه بعد الإقامة، بعد ما إيه الإمام دخل، الإمام بيصلي الآن يعني، جاء في الركعة الأولى ماشي كده. طبعا لأن يا جماعة الصلاة كان الإمام يطيل في الصلاة، إزاي صلاتنا طبعا احنا بنراعي الحال، طبعا لو طولنا هنضرب، فبنحاول يعني نضبط الأمور كده وناخد القدر المجزئ يعني. إنما النبي كان يصلي مثلا ويقرأ في الصلاة السرية مثلا، يقرأ بالثلاثين آية في الركعتين الأولين ماشي كده، أو يقرأ بالثلاثين في الأولى وخمستاشر في الثانية. شوف ثلاثين هي مثلا سورة قاف مثلا يعني، بمعاد سورة إيه قاف في الركعة الأولى بعد الفاتحة ماشي كده. وعشان كده كان ممكن اللي مثلا لسه في بيته جاي يتوضى يلحق الصلاة، يلحق إيه؟ إنما إحنا أحيانا حتى لما روحت مصر أحيانا تبقى في المسجد دخلت قبل الإقامة بتتوضى، على ما تتوضى يكون الإمام سلم. إزاي ما تعرف؟ يعني أقاموا الصلاة وأنت بتتوضى، والإمام دخل ضرب أربع ركعات ضربهم إيه؟ وسلم وأنت تيجي خلاص خلص الصلاة. فطبعا النبي جاي من قباء يدرك أبو بكر وهو بيصلي، أدركه. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني دخل الناس وراح الصف الأولاني صلى الله عليه وسلم. فصفق الناس، يعني صفق سقفوا، عارف التسقيف؟ بدأوا يسقفوا، هو شافوا النبي داخل بيسقفوا لمين؟ للصديق، يعني النبي جه، يقول له ايه؟ النبي وصل، هو في الإمامة بيصلي. ماشي، تعالوا شوف اللي جاي. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، إما يصلي ما يلتفتش أبدا. فلما أكثر الناس التصفيق، كثروا قوي، ما بقتش الصلاة دي بقى، كله بيسقف، كله إيه؟ بيسقف. وشوف أدب مع رسول الله، شوف النبي يا جماعة، تفهم عن النبي. المهم، فلما أكثر الناس التصفيق التفتا. ولذلك من الأحكام الشرعية أن الالتفات اليسير من الإمام ليعلم الخبر لا يؤثر على الصلاة. ممكن مثلا إمام غلط في الصلاة، يقول الناس سبحان الله مش عارف هو غلط في إيه، ممكن ينظر الناس عشان يعرف هل هم قاعدين ولا واقفين ولا نايمين ولا راكعين، فيعرف الحال. يجوز له أن يلتفت لفتة إيه يسيرة للعلم ولا يؤثر على إيه الصلاة. طبعا لو عملناها يقول لك إيه الشيخ الصلاة باطلة، وهتلاقي المفتين كتير قوي ما شاء الله. المهم، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. الله، ده النبي بيشاور له كمان. الله أكبر، إن الإشارة هنا من إيه؟ من ضرورات الصلاة متعلقة بالصلاة، فلا تؤثر على صحة إيه؟ الصلاة. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. الله، شوف يا جماعة، يحمد الله، النبي قال له خليك مكانك. الله أكبر، شوف المنزلة العالية بقى، وهذا تكريم للصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبيان لمنزلته رضي الله عنه وأرضاه. ثم استأخر أبو بكر، رجع لورا شوية حتى استوى في الصف، رجع وقف في الصف الأولاني، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ عشان أمرتك تفضل مكانك رجعت ليه؟ ماشي كده. فقال أبو بكر، شوف الأدب الرفيع قوي، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي انا اتقدم عليك يا رسول الله؟ فانت فاهم بقى صيغه الصلاه كانت ازاي. ابو بكر بدا الصلاه الله اكبر، بدا يصلي الركعه الاولى ايه ما ركعش، دخل النادي ماشي كده، وقف الناس في الصف الاولاني خلف الصديق، الناس صفق، ابو بكر نظر وجد مين؟ النبي. حد يرجع قال لا خليك مكان، شاور لي انا خليك مكان. ابو بكر يعمل ايه؟ حمد الله ورفع يديه، ثم تاخر وقف في الصف، النبي راح متقدم. ما دام هو رجع راح النبي ايه؟ والصلاه صحيحه لا شيء فيها. فبدا النبي يكبر، بدا الصديق يكبر بتكبير مين؟ النبي، والمسلمون يكبرون بتكبير مين؟ الصديق. فهمت القضيه دي؟ اللي بنسميها دلوقتي التبليغ. تجد الامام الله اكبر الله اكبر ورا منه، يروح الناس ايه يكبروا التكبير ايه. طيب المهم النبي لما خلص الصلاه قال له ليه عملت كده؟ قال له ما كان لابن ابي قحافه ان يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ادب رفيع جدا جدا يعلمه لنا الصديق في مقام النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق. انتوا ليه كنتوا بتسقفوا كتير؟ بقول اصحى، ولازم النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، اي خطأ يعالجه مباشرة. ليه؟ لان ترك الخطأ بلا معالجة يتفاقم ويكتر، انما لما تاخده اول باول يأتي الصلاح والاصلاح. فبيقول لهم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح. الله، فعلمنا ان الرجال يعملوا ايه؟ يسبح. لما تجد الامام مثلا اختلط عليه الامر، وقف في ايه او ما ركعش او ما سجدش او ترك التشهد الاول وقام، انت تعمل ايه؟ سبحان الله. يفهم الامام انه في خطا، انه في نقص او في زياده عن طريق التسبيح من الرجال. قال فليسبح، فإن سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء أو كما قال النبي. يبقى التصفيق لمين؟ للنساء. يبقى لو كنا في مسجد الرجال يصلون خلف الإمام وفي مكان للنساء في الخلف ماشي كده، الإمام أخطأ، المرأة تعمل إيه؟ تصفق تسقف يعني، الرجل يعمل ايه؟ يسبح. سبحان الله، وده حكم مهم جدا نتعلمه. يبقى اللي بنشوفه بعض كده المجتمعات في الافراح والاعراس، وتلاقي الرجال عمالين يسقفوا، ها نقول لهم ليس التصفيق من شيمه الرجال، ده حتى في كره القدم ويسقفوا، نقول لهم ليس التصفيق من شيمه الرجال. واضح يا ابني؟ انما التصفيق لمن؟ للنساء. وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر، جاب اسم المؤذن، فجاء بلال أبا بكر، يعني بلال جه لسيدنا الصديق رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهما، فقال حبس رسول الله. النبي اتأخر. الله، النبي ايه؟ اتأخر. حبس يعني ايه؟ تأخر، ما جاش في الوقت. حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفتأم الناس؟ يلا اصحى عشان تؤم الناس. قال إن شئتم. فأقام بلال الصلاة فتقدم أبو بكر فصلى. الحديث. يبقى مهم جدا تجيب جميع الروايات في الباب الواحد. ليه؟ لأن الغامض في رواية بيتضح في أخرى. الرواية الأولى ما ذكرتش اسم المؤذن، الرواية الثانية إيه؟ جاءت باسم المؤذن. ده في رواية ثالثة هتوضح أكثر، هتوضح ده كان بأمر النبي، إن قال له إن تأخرت يا بلال فليصلي أبا بكر. الله، يبقى إذا النبي كان عارف إنه ممكن إيه؟ يتأخر، لأن ده صلح، وصلح في مشكلة كبيرة هياخد وقت للإصلاح. وفي رواية ثالثة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، يعني في مشكلة بينهم، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. شوف فأل السرعة هنا، بمجرد ما سمع أن في مشكلة خرج مسرعا ليصلح، وده المسلم يا جماعة ده بيعلمنا النبي هذا المنهاج، لما تسمع أن في مشكلة بين طرفين عجل بالإصلاح، ما تتأخر، اتحرك بسرعة علشان تصلح بين المختلفين. فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، يعني خد بعض الصحابة معاه صلى الله عليه وسلم، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تأخر، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ إيه رأيك قيم وتصلي؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فكبر للناس، أي صلى بهم إماما. الحديث وفي رواية رابعة أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. الحديث. وخلي بالك الروايات دي بتعلمنا معلم مهم جدا من معالم التربية النبوية لأصحابه. النبي ربى أصحابه تربية عجيبة، ورباهم على أن يكونوا أئمة ومأمومين، قادة وجنود، تفهم الوضع ده؟ رب أصحابه ليكونوا أئمة ومأمومين، كلهم علماء، كلهم أئمة رضي الله عنهم أجمعين ومأمومين. يبقى في الصراع، بل كانوا يفرون من الإمام ويتسابقون على النداء. الله أكبر، الأذان كلهم عايزين يأذنوا، يجوا عند كلهم زي الأئمة، لكن يرجعوا للخلف. بيعلمونا أدب مهم يا جماعة في العمل للإسلام، مش شرط مين اللي يعمل العمل، المهم إن العمل يتم. مرة تانية، مش شرط مين اللي يعمل، المهم إن العمل إيه؟ يتم. عمل عمر، عمل بشير، عمل أمين، المهم العمل إيه؟ يتعلم. ما نرتبطش بأشخاص، ودي التربية الإيمانية يا جماعة، يعني الصحابة ما كانش بينهم تنافس في الأمور دي خالص، المهم العمل إيه؟ يتم. زي ما شفنا النهاردة في خطبة الجمعة جعفر يستشهد زيد في معركة مؤتة، مين ياخد الراية؟ جعفر. قطعت يمناه يمسكها بشمال، هم تقعش الراية، قطعت اليسرى يضمها في صدره، قتل، يجي بعد منه مين؟ عبد الله بن رواحة. المهم الراية تفضل مرفوعة ما تسكتش. فهمنا يا جماعة؟ مش شرط أنا اللي أعمل عمل ولا أنت، المهم العمل إيه؟ يتم. ده الإخلاص بقى، مدام العمل تم إذا كلنا فينا خير. واضح يا جماعة؟ ولذلك لما استشهد عبد الله بن رواحة يوم مؤتة، إيه اللي حصل؟ حمل أحد الصحابة الراية وقال: يا أبا سليمان تقدم. الله، مين أبو سليمان؟ خالد بن الوليد. على فكرة في معركة مؤتة كان خالد لسه داخل الإسلام حديثا، ما كملش شهر من الآخر. إيه ده؟ ويجي قائد على طول كده؟ ما هو ده الإسلام ده يا جماعة، الإسلام المهم العمل يتم، والمهم من اللي يقوم بالعمل أكفأنا أفضلنا. فهمت يا ابني؟ فهمت يا ابني؟ يبقى المهم العمل يتم، واللي يقوم بالعمل الأفضل والأكمل، وكلنا نسانده ونساعده لأن الدل على الخير إيه؟ كفاعله. وصلت دي؟ فأبو سليمان خالد اللي كان حامل الراية أحد الصحابة الكبار قال هي لك، قال لا والله ما حملتها إلا لك، ده أنا شلتها عشان ما تسقطش بس، إنما أنا شايلها لمين؟ لك أنت. يروح حامل الراية أهو لسه جاي، لسه جاي أهو، ولكن جاء ليكون قائدا. الله أكبر. فيحمل الراية وينطلق حتى يحقق النصر بأمر الله رب العالمين ويعود بالجيش سالما إلى مدينة رسول الله. ولما كده بعض أهل المدينة زعلان فخرجين يضربون بالتراب ويقولون يا فرار يا فرار يا فرار. ماذا قال النبي؟ قال ليسوا بالفرار بل هم القرار إن شاء الله. الله أكبر. يعني أحيانا أنت الظاهر تفهمه خطأ. فشوف الصحابة دول يعني حبهم للنصر زعلهم أنهم رجعوا فأنتوا فرار. قال لا دول مش فرار، دول قرار. ده خالد حقق نصرا مبينا، أنقذ جيش الإسلام من الإبادة، لأن كان عدد المسلمين يوم مؤتة 3000 بس، عدد الروم كان ما يقرب من 200,000. تعرف 200,000 يعني إيه؟ والمسلمين 3000. الله أكبر. وخالد يرجع بالجيش كاملا بعد أن كسرت في يده 9 أسياف من شدة قتاله، وفر الروم أمامه إلى بلادهم ورجع بالجيش سالم. واضح؟ يبقى المهم الراية تفضل إيه؟ مرفوع، والعمل دايما قائم. مش شرط بقى مين اللي يعمل، عشان كده بنقول كانت تربية النبي للصحابة ربما لأنه قادة وجنود ربما يكونوا أئمة ومأمومين. ولذلك خالد بن نفس القائد ده خالد بن الوليد في معارك بلاد الشام لما تولى عمر الخلافة، وخالد في أوج الناصر وتحقيق الناصر، ده جه من العراق إلى الشام في 15 يوم في مفازة قل أن ينجو سالكها. إزاي جيب الجيش من العراق لبلاد الشام؟ الله أكبر، عبقرية فذة. والآن بيحقق النصر بمجرد ما يتولى عمر الخلافة يقول إيه؟ أول قرار أمرنا بعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش. ومن القائد؟ أبو عبيدة بن الجراح. وبعت الرسالة فورية والمعارك قائمة. وصلت الرسالة لمين؟ لأبي عبيدة بن الجراح. والمعركة دائرة. هلا أبو عبيدة روح معلي صوته، يا خالد انتظر أنا الأمير، خلاص انتهت أنت معزول. في زماننا يحصل ده، إنما في الجيل ده لا. أبو عبيدة يعمل إيه؟ كتم الرسالة خباها، واستمرت المعركة حتى تحقق النصر في الجولة الأولى. وبعد ما استقر النصر يجتمع الأمين أمين الأمة مع خالد، يا ابن الوليد أرسل أمير المؤمنين رسالة يخبر فيها بعزلك عن قيادة الجيش وتأميري على الجيش. قال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. الله أكبر. إيه ده يا جماعة؟ إيه الرجال دول؟ ما تزعلش يا خالد. يزعل ليه؟ ده يقول الرواة ثم عاد القتال. الآن القتال مين القائد؟ أبو عبيدة بن الجراح. وخالد فين؟ جند عاد في المعركة، لا هو نائب قائد ولا أمير أبدا، ده جند عادي. خلاص إن ياشين اخلع ناشينك اديها الأمين الأمة بأمر أمير المؤمنين. الله أكبر. يقول الرواة فكان خالد يقاتل كجندي أشد من قتاله كقائد حتى تحقق النصر المبين. الرجال دول من رباهم يا جماعة؟ رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم الراية تفضل مرفوعة، المهم عملنا يكون قائد، مش من شرط مين يعمله. عشان كده بنقول احنا محتاجين التربية دي، ازاي اتربى اكون امام ومأموم في نفس الوقت. المسجد احتاجني كإمام أنا موجود، المسجد احتاجني كداعية أنا موجود، عندي العلم وعندي الفهم وعندي. يبقى لما يحصل المسجد يحتاج لك يجدك في المقدمة. طيب مش محتاج لك خليك في الصف ورا. فهمنا حاجة؟ يبقى كلنا أئمة وكلنا إيه؟ مأمومين، كلنا قادة وكلنا جنود. المهم العمل يتم. طبعا دي تربية فريدة جدا جدا في 23 سنة فقط النبي أقام أمة وبنى دولة بالتربية دي يا جماعة، لأن النبي يا جماعة بتربيته الإيمانية للصحابة جعل القلوب جميعا على قلب رجل واحد. خلاص انتهى. أنا بقول لك يا أنا وأنت بتقول لي يا أنا، خلص العملية. لو وصلنا للمرحلة دي إن أنا أقول لك يا أنا وأنت تقول لي يا أنا، خلاص انتهت العملية، يتحقق النصر. ليه؟ لأن ساعتها هطبق حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهشوف أنا بحب لنفسي أحبه لك، وبكره لنفسي أكرهه لك. فهمنا يا جماعة؟ فدي قواعد التربية الإيمانية للنبي ربى بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكانوا كما قلت قادة وجنود، كانوا أئمة ومأمون. نسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. خلاص قم صلي أو مصلي، هو جاهز. وفي رواية خامسة كان قتال بين بني عمرو بن عوف. معنى كلمة قتال في اللغة يعني مشاجرة، خناقة، يعني مش شرط أن يكون إيه بالسلاح يعني وقاتل وموت، لا. القتال معناه في اللغة إيه؟ مشاحنات، خلاف. وكان المقاتلة دي كانت بالطوب، كانوا يضربوا بعض بالطوب. يعني في مشكلة كبيرة إيه؟ طيب. كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم. يبقى الرواية الخامسة عرفتنا أن الصلاة تأخر عنها كانت صلاة إيه؟ العصر، إنه صلى الظهر وخرج يصلح. طيب. فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم. الله أكبر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. الحديث، وبعد كده هيرجع الصديق ويتقدم رسول الله كما جاء في الرواية السابقة. وفي رواية سادسة كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبلال، ده مين بقى اللي قال لبلال؟ النبي هو خارج من المسجد بعد الظهر، فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. الله. وده بيحصل هنا في المسجد بيننا، حين يكون عندي مشوار مصلحه لحاج بشطيط، أنا مش أصلي المغرب، يبقى أصلي المغرب. تكون أحيانا عندك درس في هومبورغ أو هنا يا شيخ، يبقى أصلي العشاء، أنا يمكن أتأخر. ما هو الدرس الحين يكون بعد قبل المغرب، وصلي المغرب هناك أجي على العشاء، ممكن أتأخر في الطريق ولا إيه، يبقى حاج صلي إيه العشاء. فده اللي علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول لبلال إيه رضي الله عنه وأرضاه، إن حضرت صلاة العصر ولم آتيك، أنا ما جيتش، فمر أبا بكر فليصلي بالناس. الله. فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. ست روايات في هذا الباب في قضية الإصلاح. شوف سعي النبي للإصلاح، ويأخذ بعض الصحابة للإصلاح. واضح؟ دايما في الإصلاح يكون مجموعة من أهل الصلاح يروح يصلح، مش لوحدك، خد مجموعة معاك يكونوا طيبين. ليه؟ لأن أثناء المناقشات واحد ياخد واحد يدي، ماشي كده؟ فمش هتلاحق أنت. لو مثلا مجموعة مختلفين خمسة بيكلموك هتلاقي العملية ضغط، لكن لا، ما يكون في معاك ثلاثة أربعة، ده يكلم ده وده يكلم ده وده يكلم ده وده يرقق القلب ده، فتجتمع القلوب. فتجتمع إيه؟ القلوب. يقول المصنف: ومفاد هذه الروايات أن قبيلة عمرو بن عوف التي كانت تسكن قباء دار بينهم قتال شديد حتى ترموا بالحجارة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم بعد صلاة الظهر ليصلح بينهم، وقد كان يتوقع تأخره إلى ما بعد صلاة العصر. ومن ثم قال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. وقد تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا عن الصلاة وتخلف عن الجماعة من أولها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينوي إلا على ما يجوز له فعله. ما قال له إذا تأخرت، يعني إذا تأخرت ممكن ما تمشي الجماعة، خلاص كده يبقى ده عذر للتخلف عن الجماعة اللي هو الإصلاح. فلو كان التخلف عن الجماعة لا يجوز من أجل الصلح بين المسلمين لما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تأخر عن صلاة الجماعة. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنهى المشكلة قبل صلاة العصر، وعاد إلى المدينة وأدرك أصحابه وأبو بكر يصلي بهم صلاة العصر، فشق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، فنبه المصلون أبا بكر فالتفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقرى، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. وقت العشاء. طيب على ما يأذن الحج دقيقتين بس، ماشي كده خليكم دقيقتين نكمل هذه المسألة، وبعد كده إن شاء الله نخرج لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى. فصلى بالناس. ومن ثم نقول إن الصلح بين المسلمين عذر في التخلف عن صلاة الجماعة أي للرجال، لأن مجالس الصلح عادة تحتاج إلى وقت، وتفريق المجلس قبل إنهاء المشكلة يعطي فرصة لنقض ما تم الاتفاق عليه. تجد بقى الوساوس تكتهد، مش عايز صلح، لو انت سبت المسألة في النص وقمت يروح جاي الشيطان للجماعة بمكانه خلاص هيستجيبه. ايوة حقك هيضيع ازاي وليه، تك 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 تيجي انت تراجع تاني يقول لك لا يا عم الحاج كمان ده مينفعش، احنا هنفكر بقى وسيبنا بقى كده فتضيع اللي انت ايه عمل، فتعود لتبدأ من جديد. وبهذا لا يتم الصلح البت. ومما قاله أهل العلم فيما يؤخذ من هذا الحديث أن فيه جواز تأخير الصلاة عن أول الوقت، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب، وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم، وأن الالتفات الخفيف لا يقطع الصلاة. عشان في بعض الناس عندها فتاوى غريبة يقول لك لو تحركت مش عارف الصلاة بطلة، يقول لك ثلاث حركات تبطل بها الصلاة. الكلام ده يا جماعة قال به بعض متأخري الشافعية وليس عليه دليل، وعلى فرضية صحته إنما يقصد به الحركات التي لا تتصل بالصلاة، وهي حركات ظاهرة تدل على العبث والخروج من الصلاة. زي إيه؟ واحد بيصلي كده وفجأة بدون مصلحة يروح بص كده هو ويلتفت نفسه جامدة كده ويروح رجع تاني، أدي واحد. يروح مثلا ماشي خطوتين بدون أي ما فيش أي مشكلة ويروح ماشي كده، أو يتحرك شمال، دي تبطل بها الصلاة إنها خارج عن الصلاة وليست لحاجة. أما أي حركة لحاجة تجوز في الصلاة. يعني الحاجة عندك برد صح كده، وعندك رشحة أنفك، هتفضل طول الصلاة عمال تشنلي، طب هتقرفنا ليه، ما أنت كده أنت هتتعب وهتتعب اللي حوالين منك. طلع المنديل من جيبك ويعمل إيه، نضف وحطه تاني. انا اتحركت يعني ايوه المصلحه ماشي كده، في حته بتاكلك قوي ارفاك مش عارف تركز في الصلاه، يا سيدي اهرش الله يهديك، اهرش وخلص، ما يقعد يعمل لي كده يعمل لي كده مش هيصلي، اهرش وكمل ولا شيء في ذلك. يبقى الحركه لحاجه لا باس. التليفون ده طلعه واقفله، ما انت بتنسى وانا بنسى ولا ايه؟ اوعى تقول لي ما بنساش. اذا اعطيت نفسك صفه الرب، ما توحد الله وما كان ربك نسيا، انا وانتوا بننسى. يقول لك انا بنساش كذب، ايه ما بتنساش؟ بتنساش بتنسى قول بنسى بنسى ومفك عارف بنسى. طبعا جه مقرب ايه، فاوعى تعطي نفسك صفات ربك عز وجل، اوعى تقول ما بنساش، انت بتنسى لانك انسان تنسى، انك مخلوق. وبعدين حديث النبي يا اخي لما كان بيصلي الظهر وصلى ركعتين وسلم، حديث البخاري وغيره، وبعدين دخل بيته تبعه رجل يسمى ذا اليدين، قال يا رسول الله قصرت الصلاه ام نسيت؟ الحكايه اللي صليت ركعتين بس الصلاه قصرت ولا انت حضرتك نسيت؟ النبي قال وما ذا ايه اللي حصل؟ قال صليت ركعتين، قال بل نسيت، انا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فصلوا عليه. النبي هو وعلمنا في نسيان ممكن تنسى في الصلاة تنسى كذا، فانتبهوا لهذه الأحكام. ماشي، يبقى الالتفات الخفيف لا يقطع الصلاة ما دام من مصلحة الصلاة، وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهم بعد الآخر. الله، ما هو الأول كان مين الإمام الأول؟ أبو بكر، بعد كده جنب بقى إمام، يبقى كان إمام في صلاة واحدة إمامان. شوف هم يقول لك الجماعة بتوع المسابقات يقول لك إيه، ما هي الصلاة التي صلت بإمامين؟ تقول له صلاة العصر عندما خرج النبي للإصلاح بين بني عمرو بن عوف، وأتى فوجد الصديق يصلي فدخل فتأخر الصديق، يبقى صلاة واحدة. اكتب يا ابني بتاع المسابقات انت عشان تحطها في المسابقة عشان ما يكونش موجودين دول في المسابقة. طيب، وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهم بعد الآخر، وإن كان ابن عبد البر وده فقيه مغربي، عشان أهل المغرب عندكم فقهاء أهو من أئمة السلف، ابن عبد البر الفقيه المغربي زعم أن ذلك خاص برسول الله، وده ليس بصحيح، بل متعلق بالإمام الراتب، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف، وفيه فضيلة أبي بكر، وفيه أن الإشارة في الصلاة باليد والغمز بالعين لا تضر المصلي، لا تضر إيه؟ يعني ممكن واحد كده غمز وبيصلي الصلاة صحيحة مش حاجة مش كده، بس ما تغمزت بقى تعكس الناس يعني، لا بقول لك بتعمل يعني عينيك فيها طرف تعملت كده غمزت بعينيك عشان فيها تعب ما فيهاش حاجة، أو هرشت ما هي ما بتمشي في الغمزة الأخرى. طيب، قال أبو حاتم بن حبان: وهذه الأشياء التي وصفناها هي العذر الذي في خبر ابن عباس الذي لا حرج على من فيه حال منها في تخلفه عن أداء فرضه جماعة، ثم قال: واعلم أنهما فرضان اثنان، أحدهما الجماعة وثانيهما أداء الفرض. يبقى أنت عندك كم فرض في الصلاة الواحدة؟ اثنين. الجماعة دي فرض والصلاة نفسها فرض، فاتتك الجماعة ما تفوتكش الفرض بقى، يبقى أعملها جماعة في بيتك ولا إيه؟ صلي في البيت جماعة مدام ما قدرتش تيجي المسجد لعذر، يبقى سقط عنك الفرض ده لعذرك. لكن من ترك الجماعة بلا عذر يأثم لأنه فرض ترك فرض. الرجل اللي ما عندوش عذر وتخلف عن الجماعة بلا عذر آثم لأنه ترك فريضة، ترك إيه؟ فريضة. واضح؟ إنما عنده عذر يسقط عنه الفرض الأول اللي هو الجماعة، لكن لا يسقط عنه إيه؟ الصلاة. ماشي كده؟ فيصلي الفرض في وقته حتى لو في البيت، ويا حبذا يصلي جماعة أهل البيت بأهل إيه؟ البيت. ويا حبذا كان بيتك متسع تجعل في بيتك مكان زي مسجد، غرفة كده دي للصلاة، بحيث لو عندك عذر قوم اتوضى وقيم الصلاة، هات يا حاجة قومي تعالى يا أولاد اتوضى، الله أكبر، ونصلي فين؟ في مسجد بيتك كما صنع الصديق، كان جعل نفسه إيه؟ مسجد في البيت، لأن الصديق منع من الصلاة في الحرم في بداية الدعوة. ليه؟ كان صوته جميل جدا بالقرآن وكان يرفع صوته في الصلاة، المشركين راحوا للنبي امنع صاحبك أن يصلي بصوته في المسجد، ما يصليش إيه؟ ليه يا جدعان؟ ما هو النساء بيسمعوه هتضيعونا، ماشي كده؟ طب النبي راح قال خلاص صلي في البيت، فراح الصديق في البيت جعل نفسه مسجدا وبدا يرفع صوته، راحوا للنبي ما تخلوش يرفع الصوت، خايفين برضه من صوت مين؟ الصديق في البيت. طبعا ده كان فتره الاستضعاف في بدايه الدعوه رضي الله عن ابي بكر، فكانوا حتى مضيقين عليه يصلي في بيته بصوت، تخيل شوف الشرك بيعمل ايه في اهل الاسلام. المهم، يبقى اذا سقط عنك فرض الجماعه لعذر لا يسقط عنك فرض ايه؟ الصلاه. يقول: فمن أدى الفرض وهو يسمع النداء فقد سقط عنه فرض أداء الصلاة، وعليه اسم ترك إتيان الجماعة. طبعا الكلام ده كده لازم ينضبط، مش هيسمعه، عليه اسم ترك إتيان الجماعة نقول بعذر، وما لم يكن إيه؟ عنده عذر. لازم نحط الخيط ده، إنك لو قرأته كده يبقى كله ضاع، سواء اللي عنده عذر وما عندهش. يبقى نقول: وعليه اسم ترك إتيان الجماعة ما لم يكن به إيه؟ عذر، عنده عذر ما فيش اسم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر أراد به فلا صلاة له من غير اسم يرتكبه في تخلفه عن إتيان الجماعة. ما دام ما عندوش عذر وتخلف عن الجماعة يبقى آثم، ماشي كده. أما عنده عذر فما يتركش صلاة الايه الفرض في بيته أو في مكانه، ويا حبذا أن يجمع أهل بيته على صلاة الجماعة. وبهذا القدر إخوتاه نشير في الختام إلى مسألة مهمة جدا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي صلاة النافلة. يا حبذا تجعل دايما صلاة النافلة فين؟ في البيت. يعني في حديث آخر: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي صلاة النافلة. فتخلي دايما السنة خليها فين؟ في البيت، عشان تنور البيت وفي تكون أسوة لأولادك الصغار يتعلموا منك الصلاة وهكذا. وبهذا القدر إخوتاه نكون قد انتهينا من هذه المسألة والأعذار المبيحة لطرف صلاة الجماعة للرجال. وبكده هنكون أيضا فرغنا من هذا الحديث، هنقرأ الحديث التالي ونرجع شرحه للدرس القادم إن قدر بقاء. الحديث الآخر، وده بقى مهم جدا يا جماعة، في قضية صلاة الجماعة للمرأة، إن طلبت منك تيجي المسجد الحكم إيه، نعمل إيه، دي كلها مسائل مهمة جدا جدا تعرفها عشان تعلم المرأة في البيت، تعلم بنتك. الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، عفوا، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انتظرونا إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن قدر بقاء لنقف مع هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.